بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك مع هذا الجمع الطيب عبر هذه المنصات وعبر هذه الوسائل المتعددة والمتنوعة. وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم على طاعته في هذه الليلة السعيدة المباركة أن يجمعني وإياكم على طاعته دوما في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم أن عنوان هذا اللقاء يتعلق بصلة الرحم ودور صلة الرحم في حياة الأسرة المسلمة. أولا، إخواني وأخواتي، المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد بأن من مقاصد هذه الشريعة نشر المحبة والسلام والوئام بين الناس جميعا. ولذلك من أظهر ما يميز هذه الشريعة هذا المقصد العظيم، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على هذا المقصد العظيم. ولذلك جاء الأمر بالقرآن، جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بالدعوة إلى صلة الرحم، وبالدعوة إلى التواصل مع الآخرين، وبالدعوة إلى بيان أن خلق الله جل وعلا لهذا الجنس وهم بنو آدم لأجل أن يتعارفوا، وجعلهم شعوبا وقبائل. وجاء التأكيد على ما يتعلق بصلة الرحم، على ما يتعلق بصلة الرحم، وأن صلة الرحم فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات. والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته يجد هذا أيضا، يجد هذا ظاهرا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم من خلال نشر المحبة والسلام والوئام، ومن خلال الدعوة إلى هذا التواصل وإلى هذا اللقاء. ويتأكد هذا مع الأرحام، مع الأرحام. ولذلك ربنا جل وعلا في كتابه أمر بصلة الرحم ودعا إلى صلة الرحم. يقول الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويقول جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وحينما يأتي ذكر الوالدين وما لهما من الحق تأتي النصوص المتكاثرة في كتاب الله عز وجل. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. بل إن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل في قضية بر الوالدين وصلة الأرحام. يقول جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى. فنلحظ هذه النصوص العظيمة في كتاب الله عز وجل المتكاثرة، والتي تشير إلى هذا الأمر لتدعو إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بقضية صلة الأرحام. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله جل وعلا أسوة للمؤمنين وقدوة للصالحين وإماما للمتقين، قل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام دعا إلى المحبة، دعا إلى السلام، دعا إلى التواصل. ومن جملة ذلك ما يتعلق بصلة الأرحام، لأنها مقصد من مقاصد هذه الشريعة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل إن مفتتح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد توحيد الله عز وجل والدعوة إلى إفراده بالعبادة كان من ذلك صلة الرحم، صلة الرحم. ولذلك إذا ما رجعنا إلى دواوين السنة النبوية نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينطلق في بعثته ودعوته إلى الله عز وجل، وقبل أن ينبأ، قبل أن ينبأ كان يدعو إلى صلة الرحم. ففي الصحيح أو في الصحيحين أن خديجة رضي الله عنها حينما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء بعدما فجأه الحق هناك ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، يقول لخديجة رضي الله عنها، هذه العملاقة من عمالقة الإسلام، هذه التي كانت الحضن الدافئ، هذه التي كانت الزوجة الحكيمة، يقول لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ تقول له مطمئنة له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. فأول خصلة من الخصال التي كانت ظاهرة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته هي كانت صلة الرحم، الدعوة إلى صلة الرحم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام: والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، لا يخزيك الله عز وجل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم وأصبح من أماثل الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لما سمعت الناس يقولون لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم رسول آخر الزمان، انجفل الناس إليه، فكنت ممن انجفل إليه. ذهب عبد الله بن سلام يتلمح في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر في ماذا يقول، هل هو الموجود عندهم في الكتاب. يقول: فسمعته يقول، يوصي الناس ويقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فكانت هذه من أهم ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلة الرحم. قد جاء في كتب التاريخ والسيرة أن جعفر بن أبي طالب حينما كان عند النجاشي وحصل ما حصل، قال جعفر للنجاشي حينما سأله إلى ما يدعوكم، ذكر من جملة ما ذكر: يدعون إلى صلة الأرحام. يقول: كنا نقطع أرحامنا، فجاء يدعون إلى صلة الرحم، في إشارة إلى صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. بل أزيدكم أن هذه الشريعة السمحة لا تنظر إلى قضية صلة الرحم فقط لكونه مسلما، بل إنها ذهبت أبعد من ذلك حينما دعت المسلمين إلى أن يصلوا أرحامهم ولو كانوا من غير المسلمين. الله أكبر، أي دين هذا؟ أي شريعة؟ إنه دين الله عز وجل. إنها الشريعة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين عن ربه البيان المبين الظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل أرحامه وهم كانوا يعادونه، بل كانوا يعارضونه معارضات عنيفة خشنة قوية صلفة، يؤذونه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يصلهم ولم يكن يقطع أرحامه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن هذه العداوة التي قابلوه بها مسوغة لأن يترك أرحامه، بل كان يصلهم صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع في إسلامهم. حتى إنه جاء إلى عمه أبو طالب وهو في النزع الأخير وفي سياق الموت، ومع ذلك كان يدعوه إلى الإسلام، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقبل الهجرة جمع عشيرته الأقربين وصنع لهم طعاما يدعوهم إلى الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيح أيضا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ فقال: صلي أمك، صلي أمك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين من خلال هذه النماذج أن صلة الرحم لا تتوقف على اتفاق الدين، بل إن المسلم يصل رحمه ولو كانوا من غير المسلمين في ضوابط شرعية وقواعد مرعية ذكرها العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا كثيرا، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما وصل به الحال إلى أن يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تعنت أمه، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أهجر أمك وكانت تسمعه ما يؤذيه في الإسلام وفي نبي الإسلام، ولما جاء وبكى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو لأم أبي هريرة، فرجع وإذا به يسمع خرير ماء تقول له انتظر، وإذا بها تغتسل بعدما أسلمت ونطقت بالشهادتين. هذا هو دين الإسلام، دين الرحمة، دين الصلة. ولذلك يقول الله جل وعلا وإن جاهداك، لاحظوا مفردة المجاهدة، المجاهدة فيها مفاعلة، فيها بذل، فيها مشقة. وإن جاهداك، هذه جاءت في وصية لقمان لابنه في مسألة طاعة الوالدين، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا يجوز للإنسان أن يطيع آخر في معصية الله، لكن بالنسبة للوالدين، بالنسبة للأرحام، تصاحبهما وتصاحبهم في الدنيا معروفا من حيث الصلة وعدم الانقطاع، من حيث المساعدة. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة صلة الرحم لابد لكل مسلم أن يفهم هذه العبادة الجليلة. العبادة ليست فقط هي أن تكون بينك وبين الله، هذه عبادة عظيمة، التوحيد والصلاة والصيام، لكن هناك عبادات بينك وبين الخلق، هناك عبادات بينك وبين من حولك من الناس، من جملتهم تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة الوالدين وببر الوالدين، تتقرب إلى الله عز وجل بصلة الأرحام والأقارب من الذين لك بهم اتصال نسب، هؤلاء ممن وصى الله عز وجل بهم وحذرنا جل وعلا من قطيعتهم. بل إن الله جل وعلا قال في بيان خطورة وعظم قطيعة الرحم والعقوبة المترتبة على ذلك، يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم طردهم من رحمته وأعمى أبصارهم وأصم أسماعهم، وقد يكون يسمعون ويبصرون لكن صرفها عن الحق، وهذه عقوبة معجلة، نسأل الله العافية والسلام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولأجل هذا كانت من مقاصد هذه الشريعة هي توثيق صلة الرحم وبنائها بناء عقائدي، بمعنى أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا في صلة الرحم، يتقرب إلى الله جل وعلا في صلة الرحم، ويعتبر هذا دين وعبادة يؤجر على ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق أن صلة الرحم أحيانا قد تكون سبب من أسباب نماء المال وكثرة الولد، حتى لو كان الواصل فاجرا، وحتى لو كان أهل البيت فجرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يبين بأن أعجل طاعة من حيث الثواب، من حيث الثواب في الدنيا، يعني من أراد أن يعجل له الثواب في الدنيا وأن يرى بركة هذه الطاعة في الدنيا، صلة الرحم. حتى قال عليه الصلاة والسلام وإن أهل البيت ليكونوا فجرة، فجرة بين قوسين، ما معنى فجرة؟ عصاة، أصحاب ذنوب، مغلين في المعصية، لتنمو أموالهم وأولادهم، لتنمو تكثر، يعني يكثر المال والولد بسبب صلة الرحم. وهذا سبحان الله مجرب واقع، واعتقد أنا وأنا أتحدث ينقدح في أذهاننا أناس نعرفهم، يعني من حيث التدين عندهم ضعف في التدين، قد يكونون أصحاب معاصي، لكن الله مبارك لهم، مبارك في أولادهم، مبارك في أموالهم، تجد عندهم مال وفير، تجد عندهم كثرة في الأولاد. وسبب ذلك ما هو؟ صلة الرحم، صلة الرحم. بل أنت وأنت إذا أردتم فعلا البركة في العمر والبسطة في الرزق عليكم بصلة الرحم. سبحان الله، ليس هناك طاعة فعلا يذوق الإنسان بركة ثمرة هذه الطاعة مثل صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. قال العلماء ينسأ يعني يؤخر، وفيه قولان لأهل العلم. قالوا على الحقيقة يعني إذا كان عمر الإنسان 60 يمد الله في عمره يصل إلى 100 بسبب صلة الرحم، وهذا لا يغير ما في قدر الله لأن هذا سبب من الأسباب. وبعض العلماء يقول بأن هذا ينسأ له في أجل فتكون السنة كالسنتين، بمعنى يبارك الله عز وجل له في حياته وفي عمره، فاليوم عن يومين أو عن ثلاثة، والسنة عن سنتين أو عن ثلاثة، يحصل يرى ويذوق بركة هذا العمر من خلال الطاعة والعبادة، ومن خلال الإنتاج اللي في خدمة للإنسانية، خدمة لدين الله، خدمة يعني من حوله. هذه هي بركات صلة الرحم، هذه بركات صلة الرحم. ولذلك إخواني وأخواتي، لعلكم تتفقون معي أننا في وقت وللأسف الشديد تتعرض صلة الرحم لكارثة من الكوارث. وأنا حقيقة لا أقول هذا هكذا تخرصا أو من كيسي، لا، من واقع. أنا أعيش واقع الناس، أتلقى أسئلة الناس، أعايش مشاكل الناس أو أغلب الناس. هناك حقيقة تصدع في قضية صلة الرحم، هناك انهيار إن صح التعبير بين الأرحام. ولا أكتمكم إن قلت بأن يعني هذا الخلاف بين أغلب الأرحام سببه دنيوي، أبدا سببه دنيوي. أنا ما أذكر إلا قليل من يقول بأن بينه وبين أرحامه قطيعة بسبب والله غير على دين الله، غير على محارم الله، بسبب منكر من المنكرات يمارسونه جهارا نهارا. ما أذكر، كلها دنيا دنيا، إما غيبة، إما نميمة، إما عتب ليس له قيمة، إما خلاف على حطام الدنيا الفانية، إما غيرة غير شريفة وحسد مذموم، إما أبدا. كل هذه الأمور التي في الواقع هي التي قدحت شرارة قطيعة الأرحام بين الناس. وقد يكون هناك أيضا مسألة، وهي أن أغلب الناس وللأسف الشديد أخلاقهم في السابق كانت يعني يتخفون خلف أقنعة مزيفة، وسبب ذلك الحاجة. فقد يكون بعض الأرحام يحتاج بعضهم لبعض لأمور مادية، فلما اغتنى هذا الشخص أو حصل خيرا أو حصل وظيفة أو حصل كذا، كشف عن قناعه، أزاح هذا القناع وكشف عن وجه قبيح قائم على الإسفاف وقائم على الإيغال في قضية عداوة الأرحام وفي قطيعة الأرحام في صورة بشعة تنم عن جفاف المشاعر، قسوة في القلوب، تنم على عن نسأل الله العافية والسلامة يعني بعد عن مراقبة الله وعن خوف الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواقع. ولذلك لو يعني سألت ونظرت تجد بأن الخلاف اللي حاصل بين أغلب الأرحام، يمكن أقول 99% وفاصلة أيضا، هو خلاف دنيوي، أبدا خلاف دنيوي. ويعني ذكرت أنا بعض أسباب هذا الخلاف الذي يقدح شرارة هذه الفتنة بين كثير من الأرحام. لذلك الشريعة جاءت بالدعوة إلى استقرار الأسر، لأن الأسر إذا استقرت وأصبحت صالحة يعود على ماذا؟ على المجتمع. والمجتمع إذا صلح، صلحت الأمة بأسرها. والأمة إذا صلحت ما يمكن أن تكون في ذيل الأمم، بل تكون في رأس الأمم وفي القائمة، وتكون منتجة وفاعلة ومؤثرة، بخلاف الأمم التي التي الأسر فيها قائمة على الاحتراب، قائمة على القطيعة، قائمة على مثل هذه الإشكالات، ما يمكن أبدا أن يستقر المجتمع، بل تجد العداوات ونيران الفتنة والدعاوى التي يعني ممكن تئن منها أرفف المحاكم ومخافر الشرطة لأمور تافهة، لأمور تافهة. ولذلك إخواني وأخواتي، من أعظم مقاصد الشريعة التأكيد على صلة الرحم، لأن صلة الرحم هي في الواقع العمود الفقري لقيام هذه الأسر على قواعد متينة. وإذا صلحت الأسرة صلحت الأمة بأسرها بإذن الله جل وعلا. ولذلك هناك مفاهيم مغلوطة عند كثير من الناس في مسألة التعامل مع الأرحام، التعامل منها عدم اعتقاد كثير من الناس أن صلة الرحم عبادة وطاعة وقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك أنا تلوت على مسامعكم قبل قليل آيات ونصوص، نصوص في القرآن ونصوص في السنة، كلها تشير إلى وجوب صلة الرحم. هذه المسألة الأولى. إذن لابد أن نفهم جميعا بأن صلة الرحم ليست مسألة اختيارية أو ذوقية أو مزاجية، والله أصل ولا ما أصل، لا، يجب عليك أن تصل. من الذي أوجب عليك ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب عليك صلة الرحم. من الذي أوجب عليك بعد الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت مطالب بأن تستسلم لله ولرسول الله وأن تسلم لحكمهما. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولذلك لابد أن نفهم بأن صلة الرحم هذه مسألة ليست مسألة قابلة للقبول أو الرد، هذه مسألة محسومة، هذه من جملة العبادات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. ولذلك لابد من إزاحة هذا المفهوم المغلوط عن عقلك وقلبك وعن فكرك، وأن تعتقد بأن هذه عبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، كثير من الناس للأسف الشديد يمشي على قاعدة المقابلة، بمعنى إذا ما زارني ما أزوره، ما سلم علي ما أسلم عليه، إذا أساء إلي أسيء إليه. طبعا هذه مع الأرحام للأسف الشديد، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولذلك تجد للأسف الشديد بعض الناس الآن لما تسأل لماذا قطعت رحمك قال: ما يصلوني. طيب لماذا قطعت رحمك؟ قال: ما يسلمون علي. لماذا قطعت رحمك؟ قال: ما يعني أساء إلي مثلا في موقف من المواقف. هذا ما يصلح مع الأرحام يا إخواني وأخواتي، هذا يصلح مع الأبعدين، يصلح مع غير الأرحام، ممكن، مع أن الشريعة تدعو المسلم بأن يرتقي بأخلاقه ويسمو بآدابه، لا ينزل من دوحة الأخلاق إلى مثل هذا الإسفاف، بل يكون دائما صاحب خلق سامي، يتعامل بنفس المؤمن الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر لكم حديث في الصحيحين أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، إن لي أرحاما. لاحظ، نحاول جميعا أن نعيش مع هذا الحديث بمشاعرنا، لا أن نعيش معه فقط بأسماعنا. يقول رجل: يا رسول الله، إن لي أرحاما، أقارب، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. صورة مؤلمة. رجل يقول لي أرحام أصلهم، يعني أسلم عليهم، أزورهم، أتواصل معهم، يقطعوني. طيب أحسن إليهم، أتصدق عليهم، أعطيهم الزكاة، أذهب أهدي لهم، ها، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم، يعني يحصل منهم غلط، تخرج من لفظة من لسان أحدهم جارحة ومع ذلك أحلم عنهم ويزيدون يجهلون علي، يجهلون فوق جهل الجاهلين. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة أنا تأملت في الحديث فرأيت كأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من حال هذا الرجل، قال إن كنت كما تقول، يعني فعلا هذه مسألة عظيمة جدا، هذه ما يحسنها إلا أصحاب القلوب النظيفة، القلوب الطيبة، الأنفس الشفافة الراقية السامية. قال إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل. ما هو المل؟ الرماد الحار أكرمكم الله، كأنك تضع في أفواههم ووجوههم الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير، لا يزال معك. من الذي معك؟ الملائكة يؤيدك الله عز وجل ويلقي في نفوس هؤلاء الهيبة تجاهك والاحترام والتقدير، يتقزمون أمامك، يصغرون أمامك، فتكون عملاق بإيمانك وبأخلاقك. ولذلك للأسف الشديد هذا موجود عند أغلب الناس، يقول لك يا أخي هم ما يصلوني. طيب أنت لماذا لا تبادر؟ لماذا لا تأخذ زمام المبادرة؟ ولما قلنا بأن المسألة عبادة لا تنتظر المكافأة من هؤلاء، لا تنتظر، فكن أنت القدوة، أنت كن القدوة في هذا الميدان، كن أنت الرمز الذي فعلا أنموذج جميل ورائع يقتدي بك الآخرون. صدقني ما في أحد فعلا سلك هذا المسلك إلا والله جل وعلا معه وأيضا يؤيده سبحانه وتعالى، وهؤلاء ينظرون إليه بإجلال. فمن المهم جدا يا إخواني وأخواتي أن نزيح مثل هذا الأمر، قضية والله المقابلة حتى في الإساءة، يعني أساء رجل من أرحامك إليك أو أساءت امرأة إليك فذهبت تسيئين إليها، متى تنتهي؟ هذه سلسلة طويلة ما تنتهي، وهذا هو الذي يكرس الكراهية ويزرع العداوة والبغضاء في النفوس، فيسقيها الشيطان بماء الوسوسة وماء التزيين وماء الشك والعياذ بالله والحقد والضغينة. فإذا كان المقابل جاهلا، لماذا أنا أنزل إلى هذا المستوى من الإسفاف وأكون حليما معه؟ ولذلك يعني عندي نماذج كثير أعرفهم شخصيا أسيء إليهم إساءات في الحقيقة موجعة، ليست فقط تجرح المشاعر بل هي طعنة في القلب، ومع ذلك حلموا فرفعهم الله سبحانه وتعالى، أعرفهم جيد، رفعهم الله عز وجل وأيدهم وذاقوا بركة هذا الحلم وإبقاء هذه الحرارة، حرارة الأرحام، وبقيت الأسرة متماسكة أو الأسرة هذه متماسكة. فلذلك من الخطأ أني والله أرد مثل ما يقول الصاع بصاعين أو الكلمة بكلمتين، هذا الأرحام، هذا الرأس مالك، احرص على رأس المال وتقرب إلى الله عز وجل بصلتهم وبالصبر عليه. المسألة الأخرى من المفاهيم المغلوطة وهي ما يعتقده بعض الناس، وهي وسوسة شيطانية، بأن قضية الاعتذار من الخطأ الذي صدر منك أو منك يعتبر هزيمة أو يعتبر استسلام أو يعتبر أنك دخلت في دائرة الضعف أو دخلت في دائرة الضعف، وهذا وسوسة من الشيطان، أبدا، هذه من الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت به قريش؟ فعلت به الأعاجيب، ما تركوا وسيلة ولا حيلة في إيذائه إلا استعملوها، كانوا يتفننون في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أساليب التعذيب والمواجهة يعني أصناف. لكن لما أمكنه الله عز وجل منهم في سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، وجيء بهم ما بين جموع مرفضة ومنفضة ودموع مرفضة ومسلسلين ينتظرون الحكم العادل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم سؤال وهو عند الكعبة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم. الله أكبر. هذه النفس العظيمة التي فعلا تبقى سامية، هذا نبينا القدوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك للأسف الشديد يوجد من الناس من يبقى في دائرة الخصومة، والسبب في هذا يقول: لا، حتى ما يقولون عني، جابوه من خشمه، جابوه من راسه. هذه وسوسة شيطانية. ما عرف عن أحد اعتذر عن خطئه إلا أعزه الله ورفعه، وما عرف عن أحد أصر على خطئه إلا أخزاه الله وفضحه. واستقرئوا التاريخ واستنطقوا الواقع، تجدون هذا ظاهرا. أما الذي يعترف بخطئه ويتراجع عن سلوك معين تصرف به مع الناس ومع أرحامه على وجه الخصوص، فإنه سبحان الله مؤيد من الله جل وعلا، يرفعه الله جل وعلا. ولذلك هذا مفهوم من المفاهيم المغلوطة التي تبقي كثير من الأرحام في مثل هذه الدائرة. مسألة أخرى للأسف الشديد من المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بصلة الأرحام هي قضية ما يسمى ببعض الناس، وإن كان ذكرت جزء منها، يعني يعتقد كون والله رحم لا بد أن يطلع على كل شيء، ولا بد أنه لا يخفى عنه شيء، ولا بد أنه يدعى في كل مناسبة، ولا بد أن يستشار في كل قضية. وهذا موجود للأسف الشديد، وهذا تجده سبحان الله بين الإخوة والأخوات على وجه التحديد. فدعوة زواج، مسألة معينة ما استشير فيها وما دعي إليها وما يعني قيل له فيها شيء، يذهب بعض الناس مذهب بعيد جدا ويغرد به الشيطان عن سرب هذه الأسرة وهذا الرحم بعيدا جدا، ويغذي هذه الفكرة السيئة في نفسي حتى تصبح ورم سرطاني يمكن من الصعب أن يستأصله. فليس بالضرورة يا إخواني ويا أخواتي أن الأرحام يكون بينهم مثل هذه الأشياء. والله إن عرضت هذا طيب، لكن إني أنا أفهم والله لازم يخبرني أو تخبرني مثلا أختي أنها زوجت ابنها أو زوجت بنتها، ما استشارتني مثلا أو ما استشارني، ليس بالضرورة. طبعا أنا أقول هذا الكلام لأن عندي قضايا واقعية. امرأة تقول: حصلت قطيعة بيني وبين أختي استمرت إلى 20 سنة، والسبب زوجت بنتي، وتقول يعني تفاجأت، ليش ما خبرتيني وليش ما عندي خبر 20 سنة. تقول أحاول، تبكي وتحاول، وهذه رافضة، نسأل الله العافية والسلام. أي قسوة هذه؟ أي قلوب هذه تحتمل مثل هذه القطيعة؟ ولذلك لابد أن يفهم الناس بأنه ليس بالضرورة كون والله أخوي أقدم على مشروع مثلا تجاري، أقدم على مثلا مشروع زواج، مشروع كذا، أني لازم أنا أطلع على كل شيء، ليس بالضرورة. قد يكون الرحم هذا قد يكون من المصلحة أن لا يدعوك إلى هذه المناسبة. لماذا فسرت هذا الأمر تفسير سيء؟ لماذا فسرت هذا الأمر تفسيرا سيئا؟ لماذا ما فسرت تفسيرا إيجابيا؟ إحسان الظن، لعل رأى شيء، لعله أراد عدم إحراجي، لعل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخادم قال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ قال: إلى 70. معقول خادم في اليوم الواحد يخطئ 70 مرة؟ هذا مع الخادم يقول اعفو عن الخادم 70 مرة. طيب مع الأرحام لماذا ما ألتمس العذر؟ لماذا ما ألتمس العذر لأخي ولأختي؟ لماذا ما أفسر بعض التصرفات تفسير أحمله فيه على أحسن المحامل حتى أعيش أنا في حالة طمأنينة وراحة وسكينة؟ لأن هذا الذي يحمل دائما الناس على أسوأ المحامل هذا يعيش قلق، يتقلب ما يرتاح ولا ينام. لماذا؟ لأنه غلب سوء الظن. أما الذي يغلب حسن الظن ويحمل بعض التصرفات على محامل حسنة، هذا إنسان يعيش حياة نظيفة، حياة مطمئنة، حياة مستقرة، يتنسم روائح السعادة، ما عنده أي مشكلة، ما عنده. ولذلك تجده طبيعي، يعيش طبيعي، بخلاف ذاك اللي يقدم سوء الظن دائما متأزم، قلق، مرتبك، مضطرب، ما يقر له قرار. فيا أخواني يا أخواتي، من الإشكالات الموجودة وهي مفاهيم مغلوطة، أني والله ما دام أخوي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي لازم أعرف كل شيء، مو بصحيح الكلام هذا. ولذلك للأسف الشديد تقطعت الأرحام من خلال مثل هذه الأبواب الشيطانية التي يفتحها على الناس. مسألة أخرى، قضية الخطأ، وإن كان دخل من ضمن ما دخل، نحن بشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. العصمة ما يمكن أن نطلبها إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، هو المعصوم فقط في التبليغ عن الله جل وعلا، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وذلك الصحابة هم صحابة، حصل هناك قطيعة رحم ورجعوا إلى طاعة ربهم جل وعلا. لذلك الإنسان أحيانا يريد الكمال من الآخرين، بربك وبربك، هل أنتما فعلا بلغتما الكمال؟ هل الإنسان فعلا وصل إلى مرحلة يقول والله أنا ما أخطئ؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك إذا أخطأ أحد الأرحام والأقارب، ما ينبغي أن نجعل من هذا الخطأ شماعة نعلق عليها كل ما يصدر بعد ذلك من تصرفات، أو نجعلها مسمار في نعش هذه الأسرة لقتل هذه الرحم. هذا مما هو محرم، لكن الإنسان يصبر. أنا قلت قبل قليل أصبر على خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني لما سئل كم نصبر على خطأ الخادم، قال إلى 70. يعني هذه حتى العدد كما يقول علماء الأصول لا مفهوم له، يعني نصبر عليه. كيف بالأرحام؟ نصبر على بعضنا البعض، نصبر على بعضنا البعض. ولذلك يحصل خطأ، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، نحن لا نزكي أنفسنا. فإذا صدر من رحم من أرحامي خطأ، أحتمل هذا الخطأ، وهذا لا يمنع النصيحة، لا يمنع الموعظة، لا يمنع التوجيه مثلا. هذه مسألة مهمة أيضا من المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس، أن قضية والله مسألة بعض العبادات مثل الزكاة ومثل الوقف ومثل الصدقات هذه للآخرين، أما الأرحام فلا. حتى بعضهم يعني يسأل يقول ممكن أعطي زكاة لأخوي، ممكن أعطي زكاة لأختي، يعني في عملية تدل على أن هناك جهل في هذه القضية، جهل في هذه القضية. أخبركم بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقة قال أفضل الصدقة على من؟ قال على ذي الرحم الكاشح. من هو الكاشح؟ العدو المبغض، يعني بينك وبين عمك مثلا عداوة وهو فقير، أفضل الصدقة عليه. إذا أردت أن تخرج زكاة مالك، وديها لعمك أو وديها لخالك أو وديها لأخيك أو لأختك، هذا أفضل الصدقة ما دام أن يستحقون الزكاة. طيب الصدقة العادية، نعم أفضل الصدقة اللي هي النفل على ذي الرحم الكاشح. لماذا؟ لأن هذه الصدقة وهذه الصلة تطفئ جمرة حقده وغضبه، وتشير إلى يعني إخلاص النية بالنسبة لك. لأن طبيعة النفس البشرية طبيعة ثائرة، طبيعة منتقمة، فأنت بمثل هذا التصرف ختمت نفسك الملتهبة بخطام الصبر ومراقبة الله عز وجل، فذهب تعطي صدقتك لعمك اللي بالأمس سبك، تعطي زكاتك لخالك اللي بالأمس عيرك، تعطي زكاتك لأخيك ولأختك اللي قاطعوك لا سلموا عليك لا في أتراح ولا في أفراح. هذا دليل على إخلاصك، أنك مخلص لله عز وجل. وبهذا تجعل هذا الرحم يعيش حالة من التناقض، فيبدأ يلوم نفسه ويراجع نفسه يقول أنا وين وفلان وين، أنا جالس يعني ألوك وأطحن في هذه الأخلاق السيئة، الحقد والكراهية والبغضة، وهذا رجل تفكيره سماوي، تفكيره سحابي، تفكيره أخروي، تؤدب أنت بهذه الصدقة، تسوق بالسياط الرحمة حتى يرجع إلى الطريق الصحيح وإلى الصراط المستقيم. هذه من أهم المسائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على المسكين صدق، والصدقة على ذا الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. هذه مسألة غاية في الأهمية، كونك تصل رحمك وتلتفت إلى رحمك، هذه نعمة من نعم الله. حتى لو كان غنيا يا أخي، بينك وبين واحد من أرحامك مشكلة وتحس أنه غير منسجمين، ما يرتاح لك، هو من أرحامك، من أرحامك، ارسل له هدية وانويها صدقة. في الفقه عندنا جواز الصدقة على الغني، يجوز التصدق على الغني، يجوز الوقف على الأغنياء مثلا حتى لو كان غنيا، فإن الصدقة والهدية تصنع صنعها في الإنسان، تقلب الإنسان رأسا على عقب. لماذا؟ لأنه ليس بالضرورة النظر إلى قيمة هذه الهدية أو قيمة هذه الصدقة، وإنما النظر إلى ما تفكر به أنت ويفكر به هو. فأنت قلبت موازينه بهذه الصدقة وبهذا، وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه إليه. فإذا كان أفضل الصدقة على ذا الرحم الكاشح المبغض، فبقية الأمور مهم جدا أن يكون هناك تواصل بين الناس. ولذلك لما جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله يعني ليس هناك أفضل من بيرحاء، حديقة المشهورة التي كان يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام ويستعذب ماءها، أريد أن أجعلها في وقف في سبيل الله، لما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا قال له النساء؟ قال اجعلها في الأقربين، أوقفها واجعلها في الأقربين. هذه الصلة التي جاءت في ديننا وجاءت في شريعتنا، ولله الحمد والمنة. أيضا من المفاهيم المغلوطة للأسف، وهي موجودة يعني تقريبا في هذا الزمان، أن صلة الرحم لا بد أن تكون من خلال الوصول الجسدي، التواصل الشخصي، وهذا صحيح، هو أفضل الصلة أنك تكون بحرارة اللقاء، هذه يعني أهم شيء في قضية صلة الرحم، لأن الالتقاء والاجتماع حرارة تبقى ساخنة، تبقى حية. لكن بعض الناس قد لا يستطيع الوصول إلى أرحام. من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي قربت البعيد، أصبح الناس يرون أرحامهم صوتا وصورة، يلتقون صوتا وصورة، فعلى أقل تقدير تسمع رحمك صوتك. هذا من جملة الوسائل والأسباب التي توثق صلة الرحم. هناك مفاهيم حقيقة مغلوطة كثيرة عند بعض الناس، لكن هذه أهمها. طيب، صلة الرحم كيف تكون؟ صلة الرحم لما ذكرنا بأن عبادة، جاءت الشريعة ففتحت الوسائل إلى هذا المقصد، فتحت الوسائل إلى هذا المقصد، فكل ما يحقق هذا المقصد فهو مشروع، ما دام أنه مقصد مباح، مقصد مباح. طيب، منها الزيارة، السلام، استغلال المناسبات، ها، في قضية التهنئة أو التعزية، الناس كلهم يتعرضون حياتهم ما بين أفراح وأتراح، يستغلها الإنسان. التعزية ما هي؟ التسلية. ولذلك تجد الإنسان لما يصاب بفقد حبيب ويقف أرحامه، سبحان الله، تخف وطأة الحزن. هذه الرحم، الرحم. كذلك المساعدة، تفقد حال الأرحام، تفقد أحوالهم، قد يكون دخل في مثلا ديون وأعسر، قد يكون عنده مشكلة، يعني بعض الأرحام عنده مشكلة أسرية، عنده مشكلة اجتماعية يحتاج من يتدخل لحلها، وصل إلى طريق مسدود، هذا من الرحم. تقديم يبادر الإنسان بالخدمة قبل أن تطلب منه. التعليم هؤلاء الأرحام هذه مسألة مهمة. للأسف الشديد يوجد من الناس من رزقه الله علم شرعي مثلا وأرحامه بقوا في يعني قابعين في الجهل، قابعون في الجهل، نسأل الله العافية والسلام. هذا من حقهم عليك أنك تعلم أرحامك، وأقرب الناس إليك الوالدين، هؤلاء أولى من غيرهم بقضية التعليم والتفقيه. عندنا الآن مع كثرة وسائل التعليم لكن ارتفع الجهل، نسأل الله العافية والسلامة، في أمور الشرع والدين، في مسائل العقيدة، في مسائل العبادة. فهؤلاء من حقهم عليك أنك تقدم لهم المعلومة الصحيحة، هذا من صلة الرحم، من صلة الرحم. ولذلك إخواني وأخواتي، مثل ما ذكرت أنا، صلة الرحم في وقتنا للأسف بسبب الحياة المادية، بسبب الارتكاس الدنيوي الذي انغمس فيه كثير من الناس، بسبب يعني عدم حاجة الناس تقريبا إلى بعضهم البعض، انكشفت كثير من الأخلاق بسبب الدنيا دخلت الناس. ولذلك إخواني والله مرت علي قصص يعني تقطع نياط القلوب بين أناس يعني كانوا يضرب بهم المثل في صلة الرحم لكن فرق بينهم دنيا، إما قضية الخلاف على التركة، أسرة متماسكة لكن اختلفوا بعدما مات مورثهم على التركة، وتوزعوا وتفرقوا، وأخذ بعضهم يلعن بعض، وبعضهم توفي يعني انتقل إلى الدار الآخرة، انتقل بمثل هذه السيئات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر المنافسة على الدنيا من خلال الحسد والطمع، ليش عند فلان وليش أعطي فلان وليش كذا، هذا ارتكاس مادي خطير، هذا انغماس في هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك واجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى صلة الرحم. وأنا لما أقول هذا الكلام لا أريد أن أرسم صورة قاتمة مظلمة، لا، لكن أنا أتكلم عن ظاهرة، وإلا ولله الحمد الخير كثير، لكن أخشى على كثير من الناس الذين ولله الحمد عندهم من الرحم أن يتعرضوا لمثل هذه الأسباب، وأن يكونوا حذرين، وأن يتجاوزوا هذه الأسباب التي قد تعرض لهم في حياتهم، من قضية مثلا تركات، من قضية مثلا دنيا، قضية أيضا مسألة ما يحصل من الخلاف الشخصي، ما يحصل من بعض الألفاظ التي قد تخرج من الإنسان وتجرح المشاعر، كل هذه موجودة، كل هذه موجودة. ولذلك الإنسان يحذر، وإلا ولله الحمد الخير في الأمة كثير، لكن الإنسان كما أنه يفرح بنعمة الله عز وجل الذي رزق الناس الأرحام، أيضا يخاف لوجود نماذج والشريعة ما جاءت لتنهى عن قطيعة الرحم إلا لأنه واقع موجود، واقع موجود. والإنسان يخشى أن يلقى الله عز وجل وهو قاطع للرحم. والإنسان في هذه الدنيا لا يخفاكم بأنه ما يدري متى يلقى الله عز وجل، وما يدري من الذي يسبق الآخر، هو أو رحمه، فكيف يلقى الله عز وجل؟ فإذا ذهب، يعني كثير من الناس الآن يقول والله يا أخي أنا كنت عاق ومات أبوي الآن، ويبكي بدل الدموع دما، يروح يومين إلى المقبرة يحاول أنه يعيد شيء من هذا الذي فرط فيه في حياة والده، أو بنت في حياة أمها تقول والله أنا كنت يعني ما ألتفت لأمي وما كذا، وكانت غضبانة علي، ماتت سبقت الأم بنتها، طيب ما موقفك أمام الله عز وجل؟ وإن كان الحمد لله العلماء يقولون ممكن تدارك هذا بكثرة الدعاء والاستغفار وسلوك المسالك الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أخواني وأخواتي، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن بمحصلة الأمر هذا يعني توثيق صلة الرحم، العناية بالأرحام، هذا كله يقود إلى تماسك المجتمع، وهذا يعود في نهاية المطاف إلى البلد بأسره، يصبح متماسك قوي، لا يمكن أن ينفذ لا شياطين الجن ولا شياطين الإنس إليه، وعلينا أن نرتقي بأخلاقنا ونسمو ديننا عن مثل هذه الأشياء التي كما ترون الآن تنافس على دنيا وتذهب الدنيا، وللأسف يبقى الخصام وتبقى تبعات هذه القطيعة، وربما أخذها الإنسان معه إلى الدار الآخرة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصلون الرحم، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على تجاوز الإشكالات التي قد تعترض حياتنا في مسألة التواصل مع الأرحام. أشكركم على المتابعة في جميع المنصات والقنوات اللي التحقوا بنا، جزاهم الله خير. وأيضا أشكر اللجنة الثقافية بجمعية دار البر على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى حرصها دائما بطرح الموضوعات التي فيها نفع للأسر والمجتمعات، ومن ضمنها هذا البرنامج الذي نقدمه. وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وفي حدود ما تبقى من الوقت نفتح الأسئلة من خلال الأخي الفاضل المقدم أو الذي يدير المحاضرة والندوة. بارك الله في الجميع.
آمين وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدكم من فضل.
اللهم آمين.
هنا سؤال شيخنا، تقول منذ طفولتنا ونحن مغتربين عن أخوالنا وأعمامنا، ولا نعرف منهم لا نعرفهم إلا بالاسم، ولا يتواصل معهم إلا الوالدين، فهل علينا نحن الأبناء الإثم أو قطيعة لإعتراهم لأننا لا نتواصل معهم ولا يعرفون؟
نعم، الحمد لله، يجب على الوالدين أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم وفي أرحامهم، وأن يبادروا إلى ربط الأولاد بأرحامهم ما دام أنه ليس هناك مشكلة، ويعرفونهم بأن هذا عمك وهذا خالك وهذا عمتك وهذه عمتك وهذه خالتك مثلا، وهذا عمتك وخالتك مثلا، يجب. ولذلك إذا كان الأولاد ينظرون إلى الوالدين وهم يتعاملون بمثل هذه الصلة، فمتى يصل الأولاد الرحم؟ ويخشى، لأن سبحان الله من العقوبات المعجلة قطيعة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة، من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. وكون الوالدين يقولون نحن نقوم مقامكم غير صحيح، هم يصلون وأيضا يجعلون أولادهم يصلون أرحامهم. والحمد لله توفرت الآن وسائل التواصل من خلال هذه الوسائل الموجودة.
الحمد لله. هناك كذلك سؤال شيخنا يقول: عند زيارتنا لبعض أرحامنا، بعضهم يكون ماله من الربا، هل يجوز أن نأكل من طعامهم وأن نقبل هداياهم، علما بأننا بينا لهم مرارا فتاوى العلماء في ذلك؟
نص الفقهاء على جواز الأكل وقبول هدية الذي ماله مختلط، فيه حلال وحرام، نص الفقهاء على ذلك. لكن إذا وجد شخص في العائلة مسموع الكلمة، ولو أنه ما قبل الهدية، تأدب هذا الذي يكتسب المكاسب المحرمة، فنعم يتأكد في حقه. فمثلا الجد مثلا كلمته مسموعة وأمره نافذ، فأهداه حفيد له مثلا هدية، قال: لا، ما أقبلها لأن مالك حرام مثلا. هو من حيث الأصل يجوز أن يأخذ، لكن من باب التأديب، من باب الإنكار والزجر، ويغلب على ظنه بأنه سيتأدب يتأكد في حقه. لكن لو لم يحصل فيجوز الأصل الأكل عند من ماله مختلط، أو قبول هدية من ماله مختلط، إلا إذا كان الإنسان يرى بأن مثل هذه الهدايا تسوغ له بحيث تجعله يستمر الإيغال في الحرام، فالورع ترك ذلك.
نأخذ شيخنا إذا سمحتم بعض المكالمات.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي سؤال. أنا دخلت تقريبا بعد 10 دقائق فلربما مضى، لكن أسأل عن الأرقام الذي يعني يجب يعني وصلتهم وبرهم بارك الله فيكم، ثم عندي سؤال آخر بعده.
نعم، عطر السؤال الثاني يا شيخ سليم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. السؤال الثاني يعني قد يوجد مثلا بعض الأقارب ليس من باب المكافأة إن سلموا لما علينا وشيء من هذا، إنما فيه نوع من الضرر بحيث الواحد إذا كان على صلة معهم فيجد منهم الضرر المعنوي والحسي، ولكن إن تركهم فسلم من شرهم وسلموا من شره كذلك. ففي هذه الحالة أيضا أحببت التوضيح، جزاك الله خير.
أحسنت بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، بالنسبة للأرحام ليسوا في درجة واحدة وإنما يختلفون، فكل من كان لك به سبب عن طريق أبيك أو عن طريق أمك مباشرة فهذا من أقرب الأرحام، فمثلا عن طريق الأب العم والعمة، عن طريق الأم الخال والخالة، عن طريق الأب الجد والجدة، عن طريق الأم الجد والجدة، هؤلاء هم الأرحام إذا أطلق عليهم في الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، هم أقرب درجة. ثم يأتي بعد ذلك والإخوة والأخوات عن طريق الأب والأم، هؤلاء هم أقرب الأرحام بالنسبة للإنسان. ثم يأتي بعد ذلك أولادهم، هؤلاء هم الطبقة الثانية أو وكذا، وبعد ذلك أولاد أولادي، هذا من حيث الصلة. فلذلك صلة العم أولى من صلة ابن العم، صلة الخال أولى من صلة ابن الخال، صلة العمة صلة الخال، وهكذا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهو سؤال مهم حقيقة، وأشكر الأخ الشيخ سليم على هذا السؤال، وهي قضية أنا ما أحببت حقيقة أن أثيرها. لماذا؟ لأني أنا في تطور أعالج مشكلة عندنا قطيعة في الأرحام، لكن هذا ما يمنع يوجد من الأرحام من فيه أذية شديدة وضرر شديد، والعلاج مع هذا الرحم القطيعة، هكذا يقول الناس طبعا، لكن أنا أقول خلاف ذلك. أنا أقول العلاج مع هؤلاء الأرحام الذين يصدر منهم إيذاء شديد وضرر، بحيث كلما اقتربت إليهم كلما ازداد شرهم، هو جعل مسافة بينك وبينهم بحيث تؤدي لهم الحق العام. فيوجد من الأرحام من مؤذي قد يكون والعياذ بالله يصدر منه أذية شديدة تتعلق بالضرب، تتعلق يعني الاعتداء أو مثلا القذف في الأعراض، تتعلق بالحسد الذي فيه إصابة عين مثلا. يقول يعني بعض الأشخاص عندي أقارب أبدا ما زاروني إلا ويعني حصل شيء، وهذا واقع ليس مجرد خيال. فهؤلاء التعامل معهم ليس القطيعة الدائمة، وهذا للأسف الشديد بعض الناس عنده هذا النوع من الحدية، يا أبيض يا أسود، يا قطيعة دائمة يا صلة يعني موغلة ومستمرة. لا، في منطقة وسط، وهي قضية المسافة، أنك تجعل بينك وبينهم مسافة تعطيهم الحق العام. كيف الحق العام؟ السلام في المناسبات، يأتي رمضان تبارك لهم في رمضان، يأتي العيد تهنيهم في العيد، يحصل زواج تهنيهم في الزواج، يحصل عزاء تعزيهم في هذا المصاب، بهذه الطريق. ولذلك العلماء نصوا على أن من جملة دفع الصائل الرحم المؤذي، في أرحام يؤذون، هذا موجود، يعني يصدر منه أذية، وقد تصل الأذية إلى إتلاف النفس، وتصل القضية الأذية إلى أشياء عظيمة. فهذا مثل ما قال الفقهاء يدفع الصائل بأسهل ما يندفع به، أسهل ما يندفع به، فيندفع بترك مسافة زمنية ومسافة مكانية أيضا من حيث التواصل، ويشوف الإنسان. فإذا والله شاف بأن مرتاح، وهذا في الغالب الناس يستخدمون هذا النوع فيرتاحون، يجدون راحة، يجدون راحة. لكن والعياذ بالله في بعض الأرحام لا، عدو لدرجة، يعني جاءني قضية، جاءتني في رحم أو امرأة تؤذي أقاربها بالسحر، تسحر أقاربها، فهؤلاء كيف يدفعون شرها؟ ويعني كل وسيلة لإصلاحها بذلوها ما استطاعوا. هذا يدفع بمثل ما ذكرنا من خلال دفع الصائل بأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقطيعة دفع بالقطيعة الكاملة ما دام أنه يصدر منه مثل هذا الشر الكبير والمستطير. نعم. تفضل يا زايد. لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. معانا زايد ولا راح؟
راح زايد. طيب الأخت آية خالد،
الصوت واضح يا شيخ؟
الأخت زايد. نعم
تفضل يا زايد.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
والعياذ بالله أحد الوالدين هو من يأمرك بقطعة الرحم، سواء كان عمامك أو خوالك أو كان أخوانك من الأب أو من الأم، إذا كان الأم متزوجة قبل أو الأب عنده زوجات غير والدتك، وإذا كان الأمر منهم هم أن رضاهم قطعة رحم هذه الأشخاص أو صلة الرحم هذه. إذا كان الله سبحانه وتعالى شرط صلة الرحم بصلته سبحانه وتعالى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تصح عبائته لمرضعة حليمة السعدية، فين نحل من هذه الأمور هذه كلها؟ في النهاية دكتور أنا الحمد لله رب العالمين من الناس اللي تعرضت إلى ضغوط نفسية بسبب صلة الرحم، وصلتها إلى أقصى حد واتبعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لين فتح الله علي سبحانه وتعالى وبارك لي في مالي وفي رزقي والحمد لله رب العالمين. شكرا.
أحسنت بارك الله فيك. حقيقة يعني سؤال الأخ زايد وعرض أيضا الحالة اللي مر فيها مهم جدا، وهي تدخل في صميم ما يعني تكلمت عليه قبل قليل، وهي أيضا مسألة وللأسف الشديد بعض الأرحام يخلط الأوراق للأسف الشديد. يعني بعض الأرحام قد يكون مشكلة بينه وبين أحد أرحامه فيذهب ويجبر أولاده مثلا إلى قطيعة هذا الأخ أو هذه الأخت، وهذا خلط للأوراق، وهذا والعياذ بالله من شؤم قطيعة الرحم، من شؤم قطيعة الرحم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رقة في الدين وضعف في العقل. أي إنسان بينه وبين أخوه مشكلة يروح يقول لعياله قاطعوا عمكم لأن بينه وبينه مشكلة، هذا رجل رقيق الدين ضعيف التقوى وأيضا ضعيف العقل، ضعيف العقل، خلط للأوراق. ويمكن بعد فترة قليلة يبدأ يصطلح مع أخيه ويروح يقول لعياله يلا رجعنا، هذا كلام ما يصلح. ولذلك للأسف الشديد يوجد من الأرحام من عنده هذه النفس الغضبية المندفعة التي لا يسيطر الإنسان فيها على نفسه، فيذهب يعني يضرب يمينا ويسارا لأنه اختلف مع عمه مع خاله مع أخوه مثلا مع أخيه مع أخته، ويريد أن يجعل من أهل بيته يؤيدون في هذه القطيعة ويشاركونه في هذه المعصية، وهذا غلط، هذا لا يقره لا دين ولا عقل. ولذلك أنا وصيتي طبعا بعض الأولاد مثل أخونا زايد يعيش أزمة، يعني ما بين الآن نارين مثل ما يقولون، إن هو وصلهم قطعة أمه وإن هو تركهم قطع الرحم. ولذلك حقيقة يعني أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله قبل ذلك ولا يعصينك في معروف، فلا يجوز لإنسان أن يطيع مخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذه معصية، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. الأمر الثاني ما يتعلق بحساسية الحال يتطلب من الولد أن يكون أيضا حكيم، وأن لا يكون أيضا يتعامل بنفس المستوى أو بنفس التفكير اللي صدر من الوالدين أو من أحدهما، لا بد أن يكون حكيم، يذكر مثلا الوالد أو الوالدة اللي صدر منهم هذه الأوامر الجائرة في قضية والله قاطعوا أرحامكم، يذكرهم بالله، يبين لهم عظم صلة الرحم، يبين لهم كذا، يعرض عليهم قضية أن يدخل مثل ما يقول محضر خير ومحضر صلح يصلح الأمر، يحاول، أنا قصدي يحاول، ويذهب إلى الطرف الثاني ويدعو إلى قضية الاعتذار، قضية العفو، قضية الصفح، يحاول. أنا أفترض الآن أسوأ الأحوال، أسوأ الأحوال أنه والله هناك يعني قسوة، أغلق الباب مثل ما يقولون. هذا هنا يستخدم الحكمة في قضية كسب والديه أو أحدهما وعدم خسارة، لأن بعض الآباء والأمهات سامحوني يرتكب الأحموق والجهل وعنده استعداد يطرد ابنه خارج البيت. ليش وصلت عمك، ليش وصلت عمتك مثلا، ممكن أطلع خارج البيت، أو ربما والعياذ بالله يتعامل تعامل سيء. فلذلك يحصل يعني يحرص على رأس المال والمكسب اللي هم الوالدين ولا يخسرهم، ويصل أرحامه ما بين فترة وأخرى بشكل يخفي صلته، يخفي صلته ويبلغ يقول لهم يعني سامحوني الوالدين ما زالوا، أو الوالد أو الوالدة ما زالوا، لكن سامحوني أنا بأصلكم مثلا ما بين فترة، ولا أرغب أن يصل الخبر لوالدتي، ويصل الخبر لوالدي مثلا. بهذا يكون قد جمع بين المصلحتين ودفع أيضا مفسدتين، دفع مفسدتين، مفسدة يعني ممكن قطيعة الوالدين له، ومفسدة أيضا قطيعة الرحم وعدم التواصل معه. عموما تشكر أخي زايد، وزادك الله حكمة، وزادك الله يعني ثبات، وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يعين الجميع. السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت أخي ما أسمع.
جزاكم الله عنا كل خير.
وإياكم.
مشاكل مجتمعنا ظاهرة أضرت بالعباد في شرط من شروط قبول أعمالهم وهو الإخلاص. أصبحوا يصلون أرحامهم لغير وجه الله تعالى بل لأغراض أخرى مخالفة للإخلاص. فنرجو من فضيلتكم نصيحة لنا أحسن الله إليكم.
أنا ذكرت، شكر الله لك، أنا ذكرت في بداية المحاضرة بأن صلة الرحم هي عبادة من العبادات وقربة من القربات، والعبادات دائما مبنية على الإخلاص، فيقوم بصلة رحمه تقربا إلى الله عز وجل فيؤجر على ذلك. أما إذا وصل رحمه لمصلحة دنيوية أو لمنفعة شخصية وممكن أنه يبيت في نفسه والعياذ بالله النية والطوية السيئة على أنه يقطع متى ما إن حصل على هذا الشيء، فهذا لا يؤجر، هذا لا يؤجر، لا يؤجر على صلته الرحم. ولذلك صلة الرحم يعني عبادة من العبادات يتقرب بها الإنسان إلى الله. أما قضية الصلة والله لهذه المنافع الدنيوية والأغراض الشخصية، وقد بيت في نيته والله مطلع على نيته، هذا لا يؤجر على مثل هذا العمل. نسأل الله السلام للجميع.
أخت أمل، أقول الأخت أمل، الشيخ يسمعكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الأرحام جزاكم الله خير للأخ الأكبر، إنه بيطلب دائما طول السنة سبحان الله، يعني ما في تواصل، ولكن بمناسبة العيد صلاة الأرحام سبحان الله نتفاجئ إنه يقول لنا إنه يعني في فتوى إنه المفروض إنه النساء أو الأخوات هم اللي يبدأوا كمان في العيد أو يعني في المعايدة، رغم إنه يعني من أخواته يعني سبحان الله في منها الأرملة وفي منها المطلقة، فيعني هم المحتاجين يعني سبحان الله. بسؤال الأخ الأكبر يعني كوالد وكذا، يعني فما حكم يعني قول الأخ الأكبر يعني لأخواته حتى لدرجة إنه في يعني من خلال المعايدة يعني يطلب من والدته أيضا إنه هي كمان تبدأ بالمعايدة إذا ما عايد فيها مثلا مناسبة العيد في أول يوم أو ثاني يوم، يعني أو أشكل عليه يعني إنه أو سهى عليه يعني إنه يعايد الوالد، فما الحكم يعني
نعم
فعلا مطلوب من النساء صلة الأرحام تبدأ من يعني من قبل الرجال يعني.
هو عندنا أخت الفاضل أمل عندنا قاعدة في الشريعة فيما يتعلق ب يعني الحقوق والواجبات، ومن جملة الحقوق أن الصغير يسلم على الكبير، الصغير يسلم على الكبير، يعني إذا سواء كانوا أرحام أو كانوا غير أرحام، يعني الشخص صغير مر على كبير، الصغير هو الذي يبدأ بالسلام على الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة الكبير. لكن اللي تعجبت أنا من السؤال اللي ذكرتي قضية أنه هو يطلب من الوالدة أنها تسلم عليه، وهذا من أعجب العجب، هذا يعني يظهر عنده إشكالات في الفهم، عنده إشكالات في قضية تمييز الحقوق ومعرفة الحقوق. الواجب عليه هو أن يسلم على الوالد، الواجب عليه هو أن يسلم على الوالد، لأن هذا من صلة الرحم وهذا من بر الوالدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فكيف أن يطلب من والدته هي اللي تبدأ؟ حتى لو تأخر مثلا هو أو تأخرت هي، الواجب هو الذي يبادر بالاتصال عليه. أما قضية أنه يطلب من إخوانه وأخواته اللي أصغر منه سنة، نعم مع حق في هذا، لأن الأخ الكبير في مقام الوالد، الأخ الكبير في مقام الوالد، ولذلك من الاحترام ومن التقدير ومن الأدب أن الصغير يسلم على الكبير. إذا قلنا الصغير يسلم على الكبير الأجنبي، كيف بالأرحام؟ فهذه تراتيب، يعني قضية والله التفريق بين الذكور والإناث غلط، كل واحد أصغر من يعني الإخوة والأخوات يبدأ الصغير فيسلم على الكبير، هذا أدب. لكن لو بادر الكبير بالسلام على إخوانه وأخواته، ها، حقيقة فاز فوزا عظيما، وفعلا أثبت بأنه صاحب رحم. يعني بعض الناس للأسف الشديد الآن ما سلم عليك أخوك الصغير، مثلا نسي، انشغل، اتصل، حصل الخط مشغول مثلا، ليش ما أعذره؟ لماذا ما أقوم أنا بالاتصال؟ لماذا أبقى أنا في برج عاجي؟ لماذا أرى دائما أن لي الحق أنا فقط دون الآخرين؟ أعتقد لو الأخ الكبير هذا تواضع وذهب واتصل بأخته الأرملة ولا المطلقة ولا الصغيرة اللي ما تزوجت، أعتقد بأنه الآن بعث رسالة لهؤلاء عظيمة جدا يأخذونها سلوك في حياتهم، أنه هذا الأخ القدوة فعلا أدبنا، أعطانا رسالة بهذا السلام وبهذا الاتصال، جعلنا فعلا يعني نخجل من أنفسنا، والحق له هو. فللأسف الشديد يعني يوجد من الأرحام من عنده مثل هذه الحساسية، عنده مثل هذا النوع من المزاجية، والله لازم يتصلون علي. طيب ما اتصل عليك؟ وعذره مثل ما ذكرنا في المحاضرة، حصل له يعني مثلا عذر معين، ما يمنع أنك أنت النبي عليه الصلاة والسلام قدوة صلى الله عليه وسلم، كان يتواضع مع الصغير والكبير، ما منعت أبهة الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، المكانة هذه اللي هو سيد الخلق، ما منع يتواضع للأمة وللعبد وللجارية ولأهل الحرف، يزورهم في أماكنهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، يذهب فيزور قن عبد في 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 مكانه، هو حداد كان، يزوره في مكانه، تواضع صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان إلا سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ بالسلام على الصبيان. فينبغي للناس أن يعني يخرجوا من هذا الجلباب، ينعتقوا من هذه النفسية القائمة على الكبر والغرور، والله لابد أنا اللي الحق وأنا. يا أخي تستطيع أن تؤدبهم وترسل رسالة لهم والله بسلامك عليهم وبتهنئتك لهم. الناس عندها مشاعر، عندها حسيس، عندها عقل، تفهم لما أنت تقوم تبادر. أما قضية أني أجعل هذا مشكلة وقضية وأجعلها سبب من أسباب دخول الشيطان ونفخه في مثل هذه القضية، هذا غلط. إذا هؤلاء إذا كانوا كبار الأسرة يتصرفون بمثل هذه المستوى، ماذا ترجو من البقية؟ فلذلك قلت الفاضلة: حق الوالدة عليه عظيم، لا يجوز له بحال أن يقول والله ليش ما اتصلت علي، سبحان الله، شيء والله مخيف. أما حق على إخوانه اللي أصغر منه ذكور وإناث، نعم أنا أتفق معه، من الأدب إنهم يتصلون به باركول وكذا، لكن إن ما حصل يا أخي أعذرهم، أعذرهم، أنت تلوم وغيرك عنده عذر ما تدري، ما تدري، قد يكون في وضع نفسي، قد يكون نائم، قد يكون رصيده في المحمول انتهى وخجلان ومستحي، قد يكون خجلان من موقف يقول ما أقدر أكلم أخوي الكبير، في بيني حصل موقف أخطأت في حقه مثلا. لكن لما يجي الكبير ويتصل ويسلم خلاص بعث رسالة معينة، بعث رسالة حقق مصلحة التهنئة ومصلحة السلام وعطى درس، درس في الأدب، هذا ما يحسنه إلا الكبار. نعم. والله بركة اللي حصل، بركة إن شاء الله. عندنا محاضرة أظن في تاريخ كم ثانية، في محاضرة أخرى إن شاء الله لعلنا بإذن الله أظن الأسبوع القادم أو الذي بعده يعلن عنها إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله ونفتح المجال بحول الله. شكرا لكم، جزاكم الله خير.